لعل أهم القطاعات التي ترتكز عليها الدول وتبني اقتصاداتها ومجتمعاتها هو قطاع التعليم. نستضيف اليوم في حلقة برنامج Arab Point Podcast معي أنا فرح القادري
وأنا عماد فايلي. أهلا بكم.
نستضيف معنا في استديوهاتنا اليوم رئيس الجامعة الوطنية والعلوم التقنية من سلطنة عمان الدكتور علي البيماني. أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا.
والدكتور سالم العريمي مساعد رئيس الجامعة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نورتونا اليوم.
يا أهلا مرحبا.
أهلا بكم جميعا في موسكو وفي استديوهاتنا. دكتور علي، السؤال الأول يعني في البداية قبل ما نحكي عن واقع التعليم في عمان والعلاقات الأكاديمية مع جامعة موسكو، غدا سيكون هناك مؤتمر للجامعات الأورو أسيوية وحضرتكم مشاركين، يعني فيعني حبذا لو تضعنا في أجواء هذا المؤتمر وهدف زيارتكم لموسكو.
طبعا بداية نشكركم في هذا اللقاء. فعلا احنا جئنا من عمان لنشارككم أو نشارك التجمع الأسيوي الأوروبي اللي هي اتحاد الجامعات الأوروبية الأسيوية اللي فيها تقريبا 140 عضو في هذا التجمع، وإحنا لأول مرة كجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا نحضر هذا اللقاء. وطبعا اللقاء علمي، ولقاء إن شاء الله راح يكون أن هناك يعني التعاون، يعني نحاول بقدر إمكان التعاون بين الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الأوروبية والأسيوية في مجالات كثيرة، منها مثلا التبادل الطلابي، التبادل الأكاديمي، وأيضا البحوث المشتركة إن شاء الله.
يعني هي الزيارة الأولى لحضرتك، لكن الدكتور سالم يمكن زيارة تانية لروسيا بشكل عام.
نعم، شكرا جزيلا. أنا سبق وزرت روسيا وبالتحديد كازان في الألعاب الرياضية الجامعية التي أقيمت عام 2013.
يعني أنت ذكرت حضرتك دكتور علي التبادل الثقافي والزمالات مع بين الجامعات، كيف ترى اليوم واقع التعليم لاسيما بعد جائحة كورونا؟ تغير المفهوم التعليمي لدى الجامعات، انتقلوا إلى الجانب الافتراضي. هناك الكثير من المؤتمرات العلمية أقيمت في فترة جائحة كورونا بطريقة افتراضية، ولكن استمر يعني هذا الوضع على يعني بين الجامعات. كيف ترى هذا التبادل والزمالات بين الجامعات بسلطنة عمان ودول أجنبية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات؟
هو طبعا أنا يعني أريد هنا أن أشير حاجة. إحنا كان عندنا حفلة تخرج قبل تقريبا 3 أسابيع كذا، كان هذه المجموعة الأولى اللي قدرنا أن ننتقل من التعليم التقليدي اللي هو الفصلي إلى الافتراضي إلى الخليط بين فلذلك جائحة كورونا فعلا جات وعلمتنا أشياء كثيرة، ومن بينها أن كيف نستطيع أن يعني نعلم الطلاب سواء كان وهم في بيوتهم بالوسائل الافتراضية. وفعلا الحين يعني حتى كثير من المؤتمرات، كثير من اللقاءات يعني تجرى بين الوحدات سواء كان الجامعات المختلفة أو حتى الوحدات الداخلية في المؤسسات. احنا مثلا في جامعة الوطنية عبارة عن جامعة متعددة الأماكن، يعني مش كلها في مكان واحد. عندنا تقريبا يعني كلية الطب في تقريبا أكثر من 200 كيلومتر من المقر الرئيسي، ففي كثير من الاجتماعات يعني تقام بالافتراضي يعني.
نعم.
ففعلا
يعني
تعلمنا كثير.
هي ممكن جداً كورونا جداً. رغم الجانب السلبي اللي من ناحية الصحية، من ناحية القلق والأمور النفسية وفقد الناس، لكن الجانب الإيجابي فيها أنها علمتنا فكرة أنه نستطيع أن نتجاوز هذه المحن.
بالفعل.
لكن برأيك هل كانت تجربة ناجحة عملية التعليم عن بعد؟
شوفوا يعني سواء كان احنا قلنا ناجحة ما ناجحة، ولكن هي التجربة عشناها، والتجربة كانت أنا بالنسبة لي أنا كانت ناجحة 100%، لأن تعلمنا أشياء كثيرة، يعني منها مثلا التعاون أو التعامل مع الطالب نفسه. الطالب كيف أنت يعني تعلمه وأنت هو بعيد عنك،
نعم.
بعيد عن
الرقابة مختبرات. كذلك
الرقابة طيب. هذه كلها إحنا يعني تعاملنا معها، وفعلا كان في نوع من التساهل هنا وهنا، ولكن في النهاية تخرجوا هؤلاء الطلاب وانخرطوا في أماكن العمل. ففي النهاية أنا أعتبرها أن كانت تجربة ناجحة 100%. ما أعرف دكتور سالم يمكن يعطيك.
هو الكثير من الدول ودول بعض الدول الخليجية كانت ما متقبلها التعليم عن بعد قبل يعني حد كورونا، وكل ما كان في زيارة للجامعة كان يذكر لنا لا تذكروا لهم إذا عندكم تعليم عن بعد. لكن جائحة الكورونا علمتنا الكثير وتحولنا بشكل سريع من التعليم الفيس تو فيس الوجاهي إلى التعليم الافتراضي. والآن الجامعات العمانية والكليات راحت تعمل ترخيص برامج التعليم المدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم الافتراضي، مثل ما قال الرئيس أيضا اجتماعاتنا الآن أصبحت أغلبها افتراضية، وحتى مع شركائنا في الدول في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا صار افتراضي سريع جدا، ما تحتاج أنت وحتى داخليا أن يقول لك أنا والله الترافيك وأنا بتأخر وأنا كذا. فالحمد لله كثير من
يعني من ناحية الوقت كذلك هي. لأنه بالفعل. أساسا فكرة التعليم الافتراضي يقال أنها قبل 10 سنوات تم تطبيقها في الجامعات الإسبانية كمشروع يعني مستقبلي، حتى يروا مدى فاعلية التعليم الافتراضي في الواقع للدول التي نستطيع أن نقول أنها متقدمة نوعا ما مقارنة بالدول البسيطة خصوصا من ناحية الإنترنت.
أنا أتذكر يعني تجربة، أنا كنت في جامعة سلطان قابوس قبل ما أنتقل للجامعة الوطنية،
من أحسن الجامعات في عمان وفي العالم كمان العربي
الحمد لله. فيعني تجربة الافتراضي هذه كانت يعني مرفوضة، يعني كل واحد يفكر أن نحن إذا انتقلنا لافتراضي كأننا بنفقد وظائفنا، لذلك كانت مرفوضة. جاءت جائحة في خلال أسبوع انتقلنا إلى افتراضي، اللي كانوا رافضين انتقلوا إلى افتراضي
لأنه الواقع فرض ذلك.
هو الواقع.
طيب دكتور علي بدي أسألك فيما يخص العلاقات يعني الأكاديمية بين روسيا وبين سلطنة عمان، هل هناك يعني شيء
مستقبل أو رؤية مستقبلية؟
هو في الوقت الحاضر طبعا عمان الحمد لله بالسياسة الحكيمة احنا أصدقائنا كل دول العالم، فعمان ترسل إلى 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 روسيا وإلى الدول الأخرى طلاب سنويا. وأيضا أنا لما كنت في جامعة سلطان قابوس زرت جامعة الصداقة، وأيضا كان في تعاون في القسم اللغة العربية، ففعلا نشطنا نتكلم عن يمكن أكثر من 10 سنوات يعني مع جامعة الصداقة. فنعم هناك يعني أكيد التعاون، وإحنا نينا اليوم لجامعة الوطنية مش الجامعة السلطان،
جامعة الوطنية
الجامعة الوطنية الحين فعلا جايين نشط هذا التعاون.
فيما يخص اللغة الروسية هل هناك يعني تمارس أو يتعلم اللغة الروسية في سلطنة
ما تمارس بطريقة مثل ما أنتم هنا تمارسوا اللغة العربية، ولا لكن أنا يعني مثلا مرة ثانية أرجع لجامعة سلطان قابوس بدأنا ندخل اللغات الأجنبية، ومن بين اللغات اللي أدخلت الألمانية وأيضا اللغات الفارسية واللغات الكثيرة يعني، فلذلك أعتقد الحين يمكن أدخلت كمان نفس الشيء اللغة الروسية.
يعني إذا تحدثنا عن اللغة تحديدا، الجامعات في سلطنة عمان تركز على تعليم وتخريج فئات من الطلاب بلغات أجنبية إضافية إلى اللغات التي يمتلكونها. واقع اللغة العربية في هذه الجامعات ومدى تأثيرها على مستقبل التعليم يعني في سلطنة عمان؟
طبعا تتكلموا عن واقع اللغة العربية، نعم. في جامعاتنا في عمان،
في جامعاتكم في عمان،
أيوة.
نعم.
في مواد لازم تدرس في جامعاتنا في عمان، لأن تعرف كثير من الجامعات الحين تدرس العلوم باللغة الإنجليزية، ولكن ما فقدنا اللغة العربية في جامعات.
وأنا هذا ما أقصده، أريد يعني
تدرس اللغة العربية.
فرض واقع اللغة العربية لأنها تعتبر من أهم اللغات في العالم.
بالفعل.
وفي التعاون الأكاديمي مع الكثير من الجامعات، ولدينا تعاون مع بريطانيا وأمريكا الشركاء، يعني لابد يكون التدريس خصوصا في الجامعة الوطنية، عندنا الطب العلوم الصحية وعندنا هندسة وعندنا صيدلة وعندنا التكنولوجيا المتقدمة، ففي التدريس الأساسي هو باللغة الإنجليزية، لكن مثل ما ذكر الرئيس إن في مواد لازم تدرس باللغة العربية للطلاب جميعا
حفاظا يعني على
اللغة.
نعم. طيب برأيكم هل أنه يعني مثل العقد مثل هالمؤتمرات هي الجامعية وغيرها تساهم في تعزيز العلاقات يعني بين البلدان؟
طبعا أكيد، يعني إحنا اليوم العالم أصبحت يعني قرية
كونية
صغيرة جدا يعني. فاليوم إذا تنزل مثلا في النت في الإنترنت بتحصل على الجامعات يعني تصنف عالميا، سواء كان مرتبة الأولى مرتبة الثانية مرتبة الثالثة. والعلاقة بين الجامعات، العلاقة بين الباحثين، هذه تعتبر ميزة طيبة لارتقاء الجامعات إلى المراحل أو للتصنيف الأعلى والأعلى. ففعلا إحنا وجودنا هنا على أساس من 140 هذا إن شاء الله نخرج ببعض من الجامعات نتعاون معها في البحث العلمي، في أيضا تبادل الطلاب وتبادل الأكادر الأكاديمي.
وهي اللقاءات الوجاهية اللي راح تكون إن شاء الله مع الدول المشتركة في هذا المؤتمر، واللقاءات الوجاهية راح تقرب فيه من فرصة إيش اللي بيكون الأنشطة بين هذه الجامعات. وإحنا متأكدين إن شاء الله راح تكون في تعاون كبير مع إحدى الجامعات الروسية مع الجامعة الوطنية مع بقية الجامعات الدول الآسيوية والأوروبية الأخرى إن شاء الله.
نعم، يعني الحديث عن روسيا وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات خصوصا في الناحية الجيوسياسية وفرض اللغات على، يعني إحنا لدينا تصور على أنه كلما كانت الدولة عظمى كلما طبقت لغتها في الدولة، يعني الدول الاستعمارية زرعت وغرست في عقول يعني الشعوب لغتهم سواء فرنسية إسبانية أجنبية إنجليزية أمريكية. فاللغة الروسية اليوم وواقعها في بلدان الشرق الأوسط، كيف ترون؟ هناك رؤية لمجتمع معرفي، رؤية لسلطنة عمان 2040، كيف ترون لخلال 20 سنة القادمة اللغة الروسية والتعاون الروسي مع سلطنة عمان في إلى هذا الحد؟ يعني
مثل ما قلت في البداية، عمان دولة صديقة لكل الدول العالم، لذلك سواء كان لغة روسية ولا غيرها، وإن شاء الله في المستقبل ترى أن فعلا هذه اللغات كلها، وحنا عمان معروفين أن مجتمع فيه لغات كثيرة، إذا جيتوا هناك يعني إن شاء الله نستضيفكم يوم من الأيام،
نتمنى زيارة السلطنة،
نستضيفكم يوم من الأيام نرويكم أن كم لغة يعني تتحدث فيها المجتمعات العمانية. بوجودكم أنتم هناك بتحصلوا أن فعلا، لأن عمان كان لها تاريخ عريق جدا، خاصة أيام البرتغاليين، فهذا يعني التاريخ يعني اضطرت عمان أن فعلا تنتقل من باكستان إلى الصين وإلى أفريقيا، وفي كمان نفس الشيء مجتمعات عمانية منتشرة في هذه الأماكن كلها. فلذلك اللغات أنا أرى أن مستقبلا هذه اللغات كلها سوف تتحدث من المجتمعات العمانية.
طيب دكتور علي، طبعا عمان علاقات حضارية مع الصين مع الهند كما حضرتك تحدثت، ودولة حضارة عريقة، كان دولة بحار وملاحة وغيرها، برأيك هل أنه هذه الحضارة أثرت بطبيعة العمانيين خصوصا فيما يخص، لا إذا بدنا نحكي بالسياسة،
نعم،
هلا
نعم.
لعمان دور معتدل،
نعم،
تعمل على توحيد
كذلك.
نعم. مثلا زيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد،
نعم، بالضبط.
دور عمان في يعني تسوية الأوضاع بين سوريا، نعم، بين دول الخليجية، نعم، بين مع تركيا، نعم، مع
في الملف اليمني
كذلك،
مفاوضات
دور كبير. هل أنه لهذه الأمور تأثير مثلا؟
لا، ترى عمان مثل ما قلت لكم دولة صديقة لكل الجزء. لا احنا نريد حد يتدخل فينا ولا احنا ندخل في حد، فلذلك يعني هذه
العصا من الوسط،
من الوسط، ايوه. فلذلك احنا وتاريخ عمان من القديم كذا وإلى يومك هذا، وإن شاء الله تاريخ عمان وأيضا مستقبل عمان حيظل مثل ما هو.
لكن يعني متى ما طلب تدخل عمان في تغريب العلاقات وحرثت هي مثلا الأمريكية الإيرانية، مثلا دور عمان في اليمن، دور عمان الآن في سوريا، فلها دور إيجابي واضح يعني اللي تبادلها،
وموقف ثابت لم يتغير. يعني مثلا إذا قلنا على الأزمة السورية، كان موقفها أنها هذه القضية شأن داخلي في سوريا يجب حله.
وإذا رجعت إلى مصر كمان، إذا تتذكروا أيام مصر،
نعم، أيام مصر
كل الدول قاطعت مصر إلا عمان،
سلطنة عمان. أعود إلى يعني المجال التعليمي نسبة الأمية منخفضة في سلطنة عمان، وتقاس كذلك تقدم ونمو الدولة على قلة الأمية، يعني كيف ترون دور المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان في النهوض بمجتمع معرفي خالي من الأمية بجميع فئاته، لا سيما الفئة لكبار السن؟
الحمد لله في الوقت الحاضر تقريبا 30% من السكان العمانيين موجودين في المدارس، 30%، يعني نتكلم عن فئة كبيرة جدا، تقريبا 700,000 أما في الجامعات أو في المدارس. وفعلا المدارس، يعني لما أخذ صاحب الجلالة في 70 كان عندنا 3 مدارس، والحين عندنا أكثر من 1500 مدرسة في عمان ومنتشرة. جامعة سلطان قابوس كان هي الجامعة الأولى في عمان، والحمد لله الحين يعني خرجت كثير من الوزارات، خرجوا من جامعة سلطان قابوس. والحين جامعات الخاصة عندنا أكثر من 28 مؤسسة تعليم عالي خاصة في عمان. هذه كلها تعليم عالي خاصة، معناته من الملاك، من الأهالي، هم اللي يأسسوا هذه. فهذه كلها مبادرات، سواء كان مجتمعية سواء كان حكومية، لتعزيز العلم في عمان. فإحنا فعلا أقولكم أن عمان والحمد لله في أيدي أمينة من ناحية العلم.
هو أول ما جاء حضرة صاحب جلالة الله يرحمه، يعني طيب الله ثراه، من سنة 70 مع المدارس اللي بدأت للأطفال والشباب، هناك فصول مع أمية يومية تقريبا في المدارس، فلذلك كثير من كبار السن التحقوا في هذه المدارس فتعلموا والحمد لله.
يعني هو هذه هي الفكرة، فكرة أنه الدولة تسلط الضوء على هذه الفئات التي لم يكن لها حظ في تلقي التعليم، سواء لأسباب سياسية اجتماعية أو حتى اقتصادية.
لابد أن نسأل يعني عن دور روسيا في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات مع الدول الخليجية، وخصوصا يعني في ملف النفط بأوبيك بلس. برأيك هل هناك أفاق لهذه العلاقات الروسية الخليجية؟
أعتقد هذا وجهة نظري وليس وجهة نظر الحكومة العمانية. الدول العربية يعني عرفت، وخاصة دول الخليج عرفت، أن نحن نكون محايدين ونحاول بقدر الإمكان نعزز العلاقة بين شركائنا، سواء كان منتجي النفط أو الغاز، ولكن شركائنا وإحنا شراكة في النهاية. اليوم دور على هذا، بكرة دور على هذا، لذلك إحنا كلنا مشتركين يعني توازن القوى الاقتصادية في العالم. وإن شاء الله يعني الأمور هذا كلها بتنحل بأسرع ما يمكن إن شاء الله.
نتمنى ونأمل في أنه هذا الصراع يعني بين القوى العظمى في العالم لن يطول، لأنه الشعب هو من يدفع ثمن هذه الصراعات. يعني نتحدث عن الجانب المعرفي في جامعات سلطنة عمان، كيف ترون تأسيس هذه الخبرات لخبرات الشباب والتعويل عليها للوصول إلى مجتمع يقوده يعني أساتذة؟ وإحنا يعني نرى مثلا الجانب التعليمي في بعض الدول العربية للأسف من السيء إلى الأسوأ، ولا يوجد تكريم وتقييم لمجهودات الأساتذة. يعني مثلا أستاذ يطالب براتب لم يستلمه منذ 7 أشهر، فكيف لك أن يعني تطلب من أستاذ أن يقدم منتوج معرفي فكري للتلاميذ وهو لا يستلم مثلا راتبه وليس له العيش الكريم، يعني اللي هو كرامة العيش؟ أنتم في سلطنة عمان كيف هو مقياس تقدير الأستاذ، سواء الجامعي أو بالتعليم الأساسي الابتدائي والثانوي؟
يعني أريد أطمنكم هنا أن الحكومة فعلا تعتني بهذه الفئة بشكل، يعني إذا أبدأ مثلا من ناحية الجامعة يعني من يوم ما أسست جامعة السلطان، هي كانت الجامعة الأولى، من يوم ما أسست وحين حتى الجامعة الوطنية، نحن نعتني بهذه الفئة الأكاديمية، لأن هي بتأسس التعليم في الجامعات. فهناك نظام واضح في التعيين، يعني مثلا من أنهى درجة البكالوريوس ومن ثم الماجستير ومن ثم الدكتوراه، ليرجع أن يدرس في تلك الجامعات، سواء كان في جامعة السلطان أو في جامعات الحكومية أو جامعة الوطنية أو جامعات الخاصة. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي الوزارة المعنية بهذا الملف وأيضا مع وزارة العمل، وفعلا جاهدين بأن هذا القطاع سواء كان إعداد المعلم في المدارس أو سواء كان إعداد معلم في الجامعات فعلا ماخذ الدور الكبير بين في الحكومة.
ومن الناحية الاقتصادية، نعم، لأنه أي إنسان له وظيفة طبعاً يهمه الراتب، يعني طبعاً إذا كان الراتب يناسب الوضع الاقتصادي فالإنتاجية تزيد.
أكيد أكيد، نعم. الإنسان إنسان في النهاية، يعني مهما تعطيه بيقول لك أنه ما كافي، ولكن أقول لكم يا بصراحة في توازن بين الراتب اللي يعطى خاصة المدرس وبين الحياة في 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 عمان،
والرضا الوظيفي أيضا، يعني الرضا الوظيفي من الأولويات الجامعة الوطنية، إن هذا الموظف يعني يقدر يعطى راتبه قبل نهاية الشهر، وإذا كان في رحلات ترفيهية مثلا تعمل يوم كامل
زي محفزات،
يعني محفزات أيوه، يعني قبل أسبوعين نعم طلعنا يوم كامل كلنا معانا الرئيس المجموعة، فكل حرم جامعي كان يطلع يوم كامل يعني يأخذ الموظفين معنا، هذه محفزات يعني في ترقياتهم أيضا.
كل إنسان يعني كان أستاذ ولا دكتور ولا أي شيء يعيش حياة كريمة واكتفاء، ومش بس أنه ينوجد بالحياة صحيح يعيش،
وفي أنظمة واضحة لترقيتهم من مرحلة لمرحلة لمرحلة، مثلا واحد تو رجع مثلا وعنده بيش الدكتوراه مثلا فيعين مثلا أستاذ مساعد، ومن ثم يترقى إلى أستاذ مشارك بعد إنتاج بحثي وعلمي وإلى آخر، ومن ثم إلى أستاذية بعد إنتاج البحثي
في مراجعة لجميع درجات المالية للموظفين يعني سنوية تقريبا.
صحيح، يعني نرجع إلى الشرق الأوسط والأحداث والأزمات التي توالت في عدة دول، أريد يعني توجيه سؤال حول هجرة الأدمغة والعقول، كيف ترى مع مثلا جامعات تؤسس لأكاديميين وفي النهاية هذا الدماغ أو هذه الكوادر تهاجر وتختار دولا أخرى تقدرها أكثر، نعم، ويعني يوظفون كفاءاتهم المهنية صحيح في دول أجنبية.
صحيح، هذه الظاهرة الحمد لله أطمنكم أن في عمان ما موجودة، والحمد لله.
والسبب
لأن في انتماء انتماء واستقرار العماني، حتى لو درس الخارج يرجع إلى عمان. هناك كثير كمان نفس الشيء من غير العمانيين العرب يأتون إلى عمان ويستقروا في عمان، ولأن في استقرار أمني وديني وما حد يتدخل في المذاهب والآخر،
في تسامح،
في تسامح كبير جدا في عمان. فلذلك يعني الحمد لله عماني الحمد لله يرجع إلى عمان ولا يغادر من عمان، والحمد لله، وأيضا الغير العماني كمان يأتي إلى عمان. فالحمد لله أطمنكم أن فعلا
ميزة كبيرة. أدمغ المهاجرة إن شاء الله راح ترجع في دول الخليج، ما فيها العراق وسوريا إن شاء الله، يعني أكيد راح يرجع.
كيف حالة السياحة في عمان؟
أوه ما شاء الله، عمان فيها تاريخ يعني وسياحة جدا عريق جدا يعني، فمن كذا أقول لكم نرحب بكم في عمان.
لازم نعمل مشوار
تزورونا يعني، وإحنا إن شاء الله
أكيد بالتأكيد
ما تجوا يوم
بالصيف.
يومين
بس ما يكون بالصيف يعني.
الشهر المناسب
صيف حار
بين أكتوبر وخلنا نقول لمارس
نص مارس يعني، هذا أحسن يوم.
يعني هذه الأزمة الروسية الأوكرانية خلقت توترات في العالم، وهناك دول عديدة فوق 50 دولة عادت روسيا لا لشيء سوى لأنهم لا يريدون لروسيا أن تنهض وأن تكون دولة عظمى، هناك يعني توجه واحد قطب واحد. هل كان لديكم تخوف في القدوم إلى روسيا في ظل هذه الأزمة؟ أو
أنا بالنسبة لي أنا لم أكن متخوف أبدا، لأنني يعني الحمد لله كبير في العمر وأقدر يعني أقرأ في الإعلام بشكل يعني خلنا نقول effective يعني
بشكل مباشر
كذا، والحين مع الإنترنت ومع المحطات التلفزيونية كثيرة، ممكن أفتح من محطة لمحطة لمحطة وأحاول أحلل بين هذه المحطات وأعرف القصة بالضبط إيش هي. لذلك أنا ما كنت متخوف وأنا جاي لروسيا، لأن عارف وأنا أتذكر حتى لما كنت صغير كنا نسمع عن الشيوعية، كنا نسمع عن الصين، كنا نسمع عن الروس، ولما أول بعد ما كبرت لما سافرت إلى الصين وقلت هذه الدول مثل الدول الثانية إذن الإعلام الموجه هذا هذه هي فيها الخطورة. الحين الإعلام الموجه يعني أصبح كل واحد يوجه، وأنت عليك أنك تحلل بين هذا وهذا
لمصلحته الخاصة. يعني وهذا ما رأيناه في حظر جميع وسائل الإعلام الروسية في ظل هذه الأزمة للتعتيم على الحقيقة بالضبط. وبث رسائلهم المضللة للعالم،
ولكن يعني كل واحد عنده عقل ليحلل مثل ما
حتى
أقول
يحلل
يعني.
ويفكر
يحلل.
فعلا
يحلل.
يعني وأنا مع هذه وجهة النظر.
أيوة. يعني لازم يعني تحلل
حتى وتعدد الآراء، ولكن أنت سيد قرارك وسيد موقفك.
فأحنا جينا هنا ما خايفين أبدا يعني.
أهلا وسهلا فيكم، نورتوا موسكو.
سعيدين يعني نجي لبلد مثل روسيا، بلد جميل جدا يعني إن شاء الله.
يعني يجمع بين الحضارات أكيد السابقة أكيد يعني أكيد. دولة قديمة
طبعا
عظيمة.
روسيا دولة مسالمة وتدعو إلى السلام وإلى طبعا بالسياسة عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه دولة واحدة.
طبعا طبعا طبعا
هذا ما لمسنا يعني. انا كان لي زيارتين يعني لروسيا ولا كازان، فلمسنا طيبه الشعب يعني صراحه شعب مسالم وارتحنا كثير يعني فيها الحمد لله.
الى هنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان تنتهي حلقه اليوم من برنامج ارا بوينت بودكاست، كنت انا معكم فيها عماد طفيلي
وانا فرح القادري، ونشكر ضيفينا الكريمين على تواجدهما معنا اليوم والدكتور سالم العريمي. شكرا لكم لتواجدكم اليوم معنا ونورتونا صراحه.
شكرا جزيلا، نحن سعيدين بحضوركم.
اهلا، واحنا اسعد بوجودكم معنا واحنا وجودنا معكم.
شكرا
شكرا جزيلا. شكرا
عماد، شكرا.
شكرا.